بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الثامن والخمسين: باب من انتظر حتى تدفن أي الجنازة، وفي نسخة حتى يدفن أي الميت. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أحمد بن شبيب ابن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال: قال ابن شهاب: حدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا بيان أن المراد بالقراط ليس هو القراط الذي تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي، أنه نصف دانق إلى آخره، وإنما القراط معناه الأجر العظيم، مثل الجبلين العظيمين. قال قوله، قال الحافظ: قوله باب من انتظر حتى تدفن. من انتظر حتى تدفن أي ما الذي يكون له من الأجر؟ ذكر الحديث ليبين أن له فضلا وأنه له قراط. ولماذا اختار لفظة انتظر عن لفظة شهد التي ورد بها الدليل؟ قال الحافظ: الذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونه أعم من المشاهدة، فهو أكثر فائدة، لأنه قد ينتظر وهو مشاهد للجنازة، وقد ينتظر وهو بعيد عنها في حدود المقبرة، ولا سيما في المقابر التي يمشي الناس فيها على القبور، فقد يضطر الذي يتبع الجنازة قد يضطر إلى أنه ينتظر عند سورها أو عند بابها لئلا يقع في الوطئ على القبور. قال: وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به. ولفظ الانتظار وقع في رواية معمر عند مسلم، وقد ساق البخاري سندها ولم يذكر لفظها، ووقعت هذه الطريق في بعض الروايات التي لم تتصل لنا عن البخاري في هذا الباب أيضا. قوله عبد الله بن مسلم قال هو القعنبي، قوله عن أبيه سعيد بن أبي سعيد يعني أبا سعيد كيسان المقبري، وهو ثابت في جميع الطرق، لأن سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. قال: تنبيه: لم يسق البخاري لفظ رواية أبي سعيد، ولفظه عند الإسماعيلي أنه سأل أبا هريرة ما ينبغي في الجنازة، قال: سأخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبعها من أهلها حتى يصلي عليها فله قراط مثل أحد، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان. قوله حتى يصلي عليها، يصلي أي يصلي هذا الذي تبع الجنازة، فيحصل له القراط عند صلاته وبصلاته بسبب صلاته. قال الحافظ: لم يبين في هذه الرواية ابتداء الحضور، من شهدها من أين؟ من البيت، من الطريق، من قبيل المقبرة، من أين؟ قال: وفي رواية خباب عند مسلم، وهو خباب صاحب المقصورة الذي تقدم ذكره في الحديث السابق أبو السائب، من خرج مع جنازة من بيتها. ولأحمد في حديث أبي سعيد الخدري: فمشى معها من أهلها، أي من عند أهلها من بيتها. ومقتضاه أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره. والذي يظهر لي أن القراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قراط من صلى فقط دون قراط من شيع مثلا وصلى. كلام جميل، يعني من أين من متى أو من إيه؟ كيف يتحصل على القراط؟ كيف يتحصل على القراط؟ من شهد الجنازة، من صلى عليها، أو من شهدها منذ خرجت من البيت إلى أن تصل إلى المصلى، ثم انتظر تجمع الناس وصلى معها، صلى عليها. هل القراط لمن شهدها من البيت، أو القراط ثابت لمن صلى ولو لقيها في المصلى ولم يشهدها من البيت؟ يقول الحافظ: الذي يظهر أن القراط ثابت بمجرد الصلاة، لكن من شهدها من بيتها إلى أين؟ إلى المصلى حتى يصلي عليها، فيكون قراطه أعظم، لأنه زاد في الأجر وزاد في العمل. قال: لكن يكون قراط من صلى فقط ودون قراط من شيع مثلا وصلى. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد، يدل على أن القراريط تتفاوت، وهذا تنبيه جميل وفقه دقيق ونكتة بديعة. أصغرهما مثل أحد، معناه في صغير فيه ما هو أكبر منه. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط. في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: ومن صلى ولم يتبع فله قراط. فدل على أن الصلاة تحصل القراط وإن لم يقع اتباع. ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة. وهل يأتي نظير هذا في قراط الدفن؟ فيه بحث، بمعنى ومن شهدها حتى تدفن فله قراط. هل معناه من شهدها أي منذ صلي عليها إلى أن وصل بها إلى المقبرة دفنت وهو معهم فرغ من دفنها حصل القراط، أو يتحصل على القراط ولو لم يتبعها من مكان الصلاة عليها، كأن يكون أخبر بأن جنازة في المقبرة فذهب بعد أن وصل الناس بالجنازة وبدأوا يوسعون في القبر، لم يتبع الجنازة، وصل على الجنازة وقد سبقته إلى المقبرة، فانتظر حتى دفنت ثم انصرف، هل يتحصل على القراط بانتظاره حتى تدفن أم لا يتحصل على القراط إلا إذا تبعها من الصلاة إلى الدفن؟ يقول الحافظ فيه بحث. ما معنى فيه بحث؟ معناها أن الكلام محتمل، يحتمل أن يكون مثل سابقه تتفاوت القراريط، ويحتمل أنه يكون القراط في من صلى ثم تبع. قال النووي في شرح البخاري عند الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان، ولم يكمل البخاري النووي لم يكمل شرح البخاري بلفظ من اتبع جنازة مسلما إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يفرغ صلى حتى يصلي ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين. قال الحديث، قال النووي ومقتضى هذا أن القراطين إنما يحصلان لمن كان معها في جميع الطريق حتى تدفن، فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر الدفن لم يحصل له إلا قراط واحد انتهى. قال وليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا من طريق المفهوم، فإن ورد منطوق بحصول القراط لشهود الدفن وحده كان مقدما ويجمع حينئذ بتفاوت القراط، والذين أبوا ذلك أجعله من باب المطلق والمقيد. نعم مقتضى، يعني قالوا الأحاديث التي فيها ذكر الدفن فقط مطلقة تقيد بحديث كان معها حتى يصلي ويفرغ من دفنها. قال نعم مقتضى جميع الأحاديث أن من اقتصر على التشييع فلم يصلي ولم يشهد الدفن فلا قيراط له إلا على الطريقة التي قدمناها عن ابن عقيل، لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف. وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه، لأن ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه، فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة. المكافأة المجردة هو خرج في جنازة قريبي، أنا أخرج في جنازة قريبه، يعني عيب، يقول عيب هو قد جاء في جنازتي وأنا ما أذهب في جنازته، مكافأة. هذا لا يتحصل على الأجر إلا بالنية أنه يتقرب بذلك إلى الله، أو على سبيل المحاباة. المحاباة يحابيه أي يجامله، والله أعلم. إذن إيمانا واحتسابا هذا هو شرط ثبوت الأجر، والقراريط تتفاوت كما أشار الحافظ. قال فله قراطان، يعني وردت روايات قد تفيد أن القراريط أكثر من اثنين، من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له قراط. المقصود بالقراطين أي مجموع الصلاة والدفن، مجموع الصلاة والدفن قراطان، كما قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قام الليل كله الذي يصلي العشاء، الذي يصلي الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لو صلى الفجر ولم يصلي العشاء كم يكتب له؟ نصف الليل، لأن نصف الليل الآخر في قوله فكأنما قام الليل كله أي مع نصف العشاء، أي بانضمام صلاة العشاء. قوله حتى تدفن ظاهره أن حصول القراط متوقف على فراغ الدفن، وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، لأنه جاءت رواية حتى تدفن ويفرغ من دفنها، وهذا يحصل فيه استعجال من كثير ممن يشهد الجنائز، أنه بمجرد أن يوضع الميت في القبر وهم ما زالوا يلحدونه ويبنون عليه، يضعون عليه اللبن ونحو ذلك، وهو انصرف يقول قد دفنت، لأن الرواية حتى يفرغ من دفنها. قال الحافظ: وهو أصح الأوجه عند الشافعية وغيرهم، وقيل يحصل بمجرد الوضع في اللحد، وقيل عند انتهاء الدفن قبل إهالة التراب، وقد وردت الأخبار بكل ذلك، ويترجح الأول للزيادة. أيها الذي فيه الزيادة؟ أنه حين يوضع في اللحد، أو حين تدفن قبل أن يهال التراب، أو حين يفرغ من دفنها. حين يفرغ من دفنها فيه زيادة، لأنه يشمل ما قبله وزيادة. قال: فعند مسلم من طريق معمر في إحدى الروايتين عنه حتى يفرغ منها، في الأخرى حتى توضع في اللحد، عنده من رواية أبي حازم حتى توضع في القبر، حتى يفرغ منها، حتى يقضى قضاؤها، حتى يقضى دفنها، حتى يسوى عليها، أي التراب. هذه روايات ذكرها الحافظ عند من خرج هذا الحديث، قال: وهي أصرح الروايات في ذلك، حتى يسوى عليها، أي التراب، أي يفرغ من دفنها. ويحتمل حصول القيراط في كل ذلك، لكن يتفاوت القيراط كما تقدم، هذا أيضا ذكره احتمالا. قيل: وما القيراطان؟ قال: بين أبو عوانة أن القائل هو أبو هريرة، قال: قلت: وما القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، قيراط مثل جبل أحد، كل واحد منهما أعظم من أحد. روايات: أصغرهما مثل أحد، أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل أحد، أن المراد الثقل، وأن المراد به زينة الثواب المرتب على ذلك العمل. قال: وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب، وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في شهود الميت، والقيام بأمره، والحظ على الاجتماع له، والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. هذا فيه فضيلة المسلم، فيه فضيلة المسلم وكرم المسلم على الله، أن من صنع به ذلك، من كان معه حتى يغسل وحتى يصلى عليه ويدفن، تحصل على أجر عظيم. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان، مثل جبل أحد، قيراط، إما تقريبا للأفهام وإما على حقيقته، والله أعلم. على حقيقته، فمهما أمكن الإتيان بالحقيقة لا يعدل عنها إلى غيرها. قال: في الباب 59: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زائدة، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان، قال: عن عامر وهو الشعبي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فصففنا خلفه ثم صلى عليها، أي على الجنازة أو على المرأة إذا كان المدفون مرأة. قال الحافظ: قوله باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز، أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، وقد تقدم توجيهه قبل 3 أبواب. قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه: فيهم وأنا فيهم. وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان على الجنائز، وهو إن كان الأول دل عليه ضمنا لكن أراد التنصيص عليه، وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنائز ليبين أن الصبيان داخلون في قوله: من تبع جنازة والله أعلم. إذن فوائد اليوم: من شهد أي حضر الجنازة حتى يصلي عليها له قيراط بالصلاة، ويعظم قيراطه إذا تبعها من البيت إلى المصلى أو المسجد، يعظم القيراط. ومن شهدها حتى تدفن بعد الصلاة إلى الدفن له قيراط، وإن شهد دفنها ولم يتبعها من حيث صلى فيحتمل أنه له قيراط أيضا، لأنه انتظر دفنها، من انتظر حتى تدفن، ويكون قيراطه دون من تبعها من المصلى أو مكان الصلاة إلى المقبرة. والقراريط تتفاوت، القراريط تتفاوت. وحتى تدفن، هل المراد تدخل في اللحد أو تدفن قبل أن يهال عليها التراب، أو المراد أنها بعد أن يهال عليها التراب وتسوى؟ فيه روايات تدل على ذلك، فيحتمل أن الأجر الأتم حتى يفرغ من دفنها، وأن ما سواه إذا وضعت في اللحد فما بعد ذلك يكون له قيراط، لكن دون الذي قبله، دون الذي قبله. والله تعالى أعلم. هذه حصل فوائد درس اليوم. والصلاة كذلك، صلاة الصبيان على الجنائز مشروعة، وحضورهم للجنائز ودفنها مشروع، لكن يعلمون. ولهذا حين تأتي بعض الجنائز نصلي عليها ويخرج الطلاب إلى المقبرة ليشيعوها ويشاركوا في دفنها، يخرج الطلاب ويخرج الصغار معهم، ونحرص على الكبار أن ينتبهوا للصغار، لأن الصغير قد يغفل ويتقفز على القبور، يمشي على القبور ولا ينتبه، فيكون الكبار منتبهين لماذا؟ للصغار، فيأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. والله المستعان. الذي يجلس عند الباب لأن لا يطاع على القبور له قيراط، لأنه انتظر حتى تدفن، كما قال الحافظ، عبر بانتظر دون شهد، لأن الانتظار أعم من الشهود. الشهود المشاهدة والحضور والنظر، والانتظار أن تنتظرها ولو لم تكن مشاهدا لها. ورواية وانتظر حتى تدفن تشمل من انتظر فوق القبر، يعني بجوار القبر، ومن انتظر بجوار المقبرة عند المقبرة لعارض، وهو أنه ماذا؟ أنه لا يحب أن يطأ على القبور ويمشي على القبور. وإذا تجمع يعني أناس عند البوابات أو كذا يتركون مجالا للمشاة إذا مشى بعض الناس من أهل المقبرة أو من غيرهم. وهذه المقبرة التي بجوارنا يحصل فيها شيء من الامتهان من مرور الرجال والنساء والأطفال، وهكذا أيضا رعي الأغنام فيها ونحو ذلك. وهذا كله من عدم تعظيم الشعائر ومن امتهان المقابر، والله المستعان. المؤذن يؤذن.